أمر كبيرة تتحكم في هذا العالم؟ وما هو السر في تهويل وتضخيم إمكانات الماسونية العالمية؟ وهل كان أتاتورك متآمرا عميلا أم شخصية سياسية لها أخطاؤها؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم في هذه الحلقة: هل التاريخ مؤامرة كبرى؟ هذه المسألة، نظرية المؤامرة، ازداد الحديث عنها مع المستجدات التي ظهرت في الساحة العربية، بالذات مستجدات بحجم الربيع العربي. و مع هذه المستجدات بدأ الذين يؤمنوا بنظرية المؤامرة يطرحوا هذه الصورة، صورة مأخوذة من الانترنت، مأخوذة من مؤتمر من مؤتمرات القمة العربية. وهذه الصورة تشير إلى أنه مع أحداث التاريخ العربي أو الربيع العربي التي حدثت في 1432 هجرية، كان زوال الطغاة بنفس الترتيب، 1 2 3 4، هذا هو ترتيب زوالهم. فاستعملها البعض كأنها دليل على وجود مؤامرة محبوكة معدة مسبقا، سيناريو مدروس تجاه الوطن العربي. بعضهم يسميها نظرية الفوضى الخلاقة، وبعضهم يسميها نظرية المؤامرة. اعتدنا أن نسمع من عامة الناس، اعتدنا أن نسمع كلمات مثل، حتى بعض المحللين على فكرة، بعض علماء السياسة، تعودنا منهم أن نسمع كلمات مثل: أمريكا وراء كل شيء، أمريكا تدبر كل شيء من خلف الكواليس، أصلا هؤلاء الساسة ما هم إلا دمى، هم أحجار شطرنج بيد القوى العظمى. بعض الناس يقولون هذه خطة ماسونية، والله بعضهم ما يدري ما هي الماسونية أصلا، سأحدثكم عن الماسونية. بعضهم يقولون أصلا هي مرتبة في بروتوكولات حكماء صهيون، كتاب مشهور اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، هذا الذي كيف يدير الصهاينة يدير العالم. بعضهم يقول تدير العالم حكومة العالم الخفية، هي التي تحكم العالم. وبعضهم طبعا يستشهد فيقول: انظروا فوضى دول الربيع العربي، كيف حققت أمريكا أهدافها بتفكيك العالم العربي، بزرع الفتن فيه. وطبعا الاستشهادات كثيرة، حتى إني رأيت هناك من يظن أن كل ما يحدث هو وراه نظرية مؤامرة. هل معنى ذلك أنه لا توجد بالمقابل مؤامرة في التاريخ؟ ما هو حقيقة نظرية المؤامرة من الناحية التاريخية، و كم حجمها الفعلي؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، وسأحدثكم عن بعض التفاصيل وبعض الأدلة في هذه المسألة. على فكرة، مصطلح نظرية المؤامرة conspiracy theory طرح لأول مرة في مقالة اقتصادية، أول مرة طرح في عام 1920، لكن متى بدأ ينتشر؟ بدأ ينتشر في العالم ابتداء من الستينات، 1960 وما بعدها، وبعد ذلك أضيف إلى القاموس conspiracy theory، قاموس أكسفورد، نظرية المؤامرة، لم يضاف إلى القاموس إلا في عام 1997. فهو مصطلح يعتبر نسبيا مؤتمر، يعني مصطلح حديث. ويقولون باختصار أن المؤامرة ما هي إلا محاولة لشرح لماذا تحدث الأحداث، ما هو السبب النهائي لحدث أو سلسلة من الأحداث السياسية اجتماعية أو أحداث حتى تاريخية، وهذا هو موضوعنا الرئيسي. وطبعا مع هذه النظرية تأتي فلسفة أن هناك أسرار، وفي الغالب يحال الأمر إلى مجموعة متآمرة خفية بشكل منظم هي التي وراء كل هذه الأحداث التي نراها. هل المؤامرات موجودة ولا ليست موجودة؟ ما حقيقة هذه المسألة؟ الحقيقة ينقسم الناس تجاه هذا السؤال إلى ثلاث توجهات رئيسية. التوجه الأول يقول أن كل ما يحدث هو مؤامرة مخططة. هذا الفريق يرى أن كل ما يحدث في العالم من أحداث رئيسية إنما هو نتيجة تخطيط مسبق، تخطيط متقن. طبعا تتوفر له إمكانات عسكرية وتقنية وسياسية، والأهم من هذا الاستخبارية. طبعا بهذه الفلسفة هم يطرحوا أن هذه المؤامرة يصعب التصدي لها، أصلا محاولة التصدي لها ضرب من العبث واللهو. هذه الأحداث التي تسير من سيء إلى أسوأ، ما في أي أمل، ما في، لا تظهر أي بارقة أمل بالخلاص. ستظل دولنا وأممنا محكومة بهذه الدول التي تدير نظرية المؤامرة. ما في خلاص لا من الفقر ولا من البطالة ولا من الطغيان. طبعا هؤلاء يستشهدوا بأدلة بالنسبة لهم مؤكدة على قوة المؤامرة، صعوبة مواجهتها. طبعا خاصة لما يكون الناس عايشة في ظل أنظمة دكتاتورية يعتبرها هذا الفريق جزء من المؤامرة، أصلا يعتبروها جزءا من هذه المؤامرة، ويعتبرون أن يعني هؤلاء الحكام إنما هم دمى على أحجار على رقعة الشطرنج في من يحركهم، ويعتبرون أن هؤلاء مثل المندوب السامي الإنجليزي في أيام الاستعمار، وضع في السلطة لإكمال هذا المخطط التآمر الرهيب. فالحكام ما هم إلا هؤلاء. وطبعا هؤلاء الذين يؤمنوا بنظرية المؤامرة بهذا العمق يستدلوا بنظرية المؤامرة على وجود جماعات سرية في التاريخ معروفة وفي الواقع معروفة، مثل الماسونية. أنا أعرف الماسونية، أعرف الماسونية جيدا، لأني كتبت عنها بحثا كاملا من كتب الماسونية نفسها، ونشرته في كتابي، اللي فيكم مهتم يرجع إلى كتابي اليهود الموسوعة المصورة، بحث كامل استعملت فيه ليس الكتب العربية التي تعتمد على نظرية المؤامرة، استعملت فيه الكتب الأجنبية التي بحثت في هذه المسألة من الناحية العلمية. ولم أكتفي بهذا، لما كنت أدرس في أمريكا كان بقرب منزلي مبنى ضخم جدا، فسألت فقالوا هذا المعبد الماسوني، فقلت والله لأروح أزوره بدل ما أقعد أسمع عنهم خليني أسمع منهم. فذهبت وزرت المعبد الماسوني والتقيت مع واحد من مسؤوليهم وشرح لي ما هي الماسونية، وذكرت هذا أيضا في كتابي. على كل حال، فقرأنا في تاريخنا عن اتهام كثير من شخصياتنا العامة، كثير من رؤساء الحكومات، بأنهم أعضاء في الماسونية. طبعا هذا الموضوع يجد يعني تشويق شديد، شغف كبير لدى أصحاب نظرية المؤامرة. لو دخلت في اليوتيوب أو غيرها يعني وحطيت كلمة الماسونية راح تجد أجواء مشحونة بمثل هذه الأفكار، أفكار نظرية المؤامرة، وأن الماسونية هي التي تدير كل العالم. الماسونية على فكرة أصلها بالإنجليزي يسموها فري ميسنز. فري ميسنز يعني البنائون الأحرار، هذا أصلها، البنائين الأحرار، هذا هو أساس الفري ميسنز. هي عبارة عن ما هي؟ هي عبارة عن منظمة يسموها أخوية عالمية، براذرهود، فهي عالمية. أنا لما زرت المعبد الماسوني اللي في فيرجينيا سألت المسؤول قلت له كم عدد أعضاءكم؟ هذا الكلام سنة 1990، فقال لي أن عدد أعضائنا في أمريكا، في أمريكا عدد أعضائنا 950 ألف عضو في 1990. إذن موجود، نعم موجود، ماسونية ومعابدها مشهورة ومعروفة في كل مكان، فهي أساسا عبارة عن تجمع. سألت عن كثير من التفاصيل، كان يأبى أن يعطيني، يقول لي هذا سر، هذا سر. قلت له طيب ما هو هدفكم؟ قال هدفنا والله احنا يعني نعالج المرضى وعندنا مستشفيات للمحروقين. قلت له اذا كان هذا هدفكم لماذا سر؟ طبعا ما اجاب. فبالتأكيد يوجد منظمة سرية وواضحة، هذه المسألة ليست خفية، ومعابدها في امريكا مشهورة جدا. فعلى كل حال هي منظمة اخوية عالمية يتشارك افرادها بمجموعة أفكار قد تكون عقائد. هم يقولوا أن إحنا لسنا ضد دين معين، يقولوا أن إحنا ما عندنا مشكلة أن يكون الإنسان عنده دين، بس نتحد بالأفكار ويتحدوا بتفسير الكون، تفسير الحياة. على كل حال هذا ليس هو المهم في الموضوع، لكنها منظمة سرية بالتأكيد، وهذه مسألة واضحة وكثير من تفاصيلها غامضة، لكن تم كشفها في الغرب ومنشورة الكتب عنها، وقلت لكم لخصتها في كتابي. وبالذات مع بداياتها، شعائرها بدأت مع بدايات تأسيسها. بدايات تأسيسها هم يدعون أن الفري ميسنز البناؤون الأحرار هم الذين بنوا هيكل سليمان، هذا أصلها. فطبعا بهذه الدرجة من الغموض جعلها هذه الماسونية محط كثير من الأخبار والشائعات، و يعتبرهم طبعا بعض الناس يعتبروا، يتهموا البعض الماسونية يتهموها انها تحارب الفكر الديني، هي التي تنشر الفكر العلماني، وفي نفس الوقت يقولوا هي يهودية. يعني هل هي ضد الدين ولا مع الدين؟ هي مع 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 العلمانيين، هذا كله يدور حول نظريات المؤامرة، ووجدوا في الماسونية ضالتهم. فيعتقد البعض أن الماسونية ترمز إلى مهندس الكون الأعظم، يقصدون به الله سبحانه وتعالى بعقلية اليهود. طبعا منهم من ينسبها إلى حيرام المعماري الذي أشرف على بناء هيكل سليمان، ومنهم من ينسبهم إلى فرسان الهيكل الذين شاركوا في الحروب الصليبية. مزيد من الحديث عن الماسونية ونظرية المؤامرة أحدثكم عنه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن نظريات تفسير التاريخ بنظرية المؤامرة. كثير من أبناء أمتنا للأسف يتبنى نظرية المؤامرة. هنا في هذه الحلقة نريد أن نحقق مدى صدقها، مدى كذبها، هل حقيقة، هل جزء من الحقيقة، هذا الذي سنتحدث عنه. وذكرت لكم قبل الفاصل أن كثير من هؤلاء وجد ضالته في الماسونية، هذه المنظمة السرية التي أصلها يهودي، وجدوا أنها فرصة بما أنها سرية بما أنها أصلها يهود، إذن هم الذين وراء كل ما يحدث في الدنيا، هل هذا حقيقة؟ درست هذه المسألة، تعمقت فيها، ذكرت لكم، نشرتها، أعددنا لكم تقريرا. من خلال هذا التقرير سنتعرف على رموز الماسونية، طقوس الماسونية، عضويات الماسونية، فيها تفاصيل، ملخص سريع حول الماسونية، دعونا نشاهده في هذا التقرير.
الماسونية من المنظمات السرية الغامضة، ولا يعرف عنها الكثير بسبب أنها محكمة التنظيم، ولا يتخلى عنها أفرادها بسهولة، وقد يتم تصفيتهم إن فعلوا. وهي منظمة تتستر بشعارات براقة وتجذب إليها أفراداً محددين للعمل ضمن مخططها الرامي إلى السيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية والفساد. وقد تصاغ هذه الشعارات لتناسب المكان والجمهور، كشعاراتهم حرية، إخاء، مساواة، إنسانية. وتعمل هذه المنظمة على أن يتسلم أفرادها أرقى المناصب. هناك رموز كثيرة للماسونية، وغالباً ما يكون لهذه الرموز معنى ظاهر وآخر باطن لا يعلمه إلا دهاقنتهم. ومن هذه الرموز النجمة السداسية، تتكون من تقابل الزاوية والفرجار ووضع أحدهما على الآخر لترمز إلى عملية البناء، وهي في الحقيقة تمثل نجمة داود. وأما السيوف المسلولة فهي مسلولة للدفاع عن منتسبها ما دام ماسونيا حقيقيا، وهي للعقاب إذا خان. وهناك الملعقة والميزان والشاقوف والنجوم والشمس والقمر. والقصد من الرموز الفلكية هو الإيحاء بأن الماسونية قديمة بقدم هذه الأفلاك بزعمهم، وغيرها الكثير. الماسونيون هم الذين يختارون من ينضم إليهم ويعرضونه لعدة اختبارات، ويطلب منه أداء طقوس متعددة قبل الانتقال أو الترقي من درجة إلى أخرى. وتتصف هذه الطقوس بالتعقيد وبالدموية أحياناً، وتحاط بسرية كبيرة جداً، حيث يقاد العضو الجديد إلى الرئيس معصوب العينين، وما إن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه في غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من خشب، وكل ذلك لبث الرهبة في نفسه والسيطرة عليه. للماسونية درجات ثلاث: العمي الصغار، والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين. الماسونية الملكية، وهذه لا ينالها إلا من تنكر كلياً لدينه ووطنه وأمته وقيمه وتجرد لليهودية، ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثلاثين. الماسونية الكونية، وهي قمة الطبقات، وكل أفرادها يهود، وهم أحاد، وهم فوق الأباطرة والملوك والرؤساء، وكل زعماء الصهيونية هم ضمن الماسونية الكونية، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود. وهم لن ينجحوا في مخططهم السري هذا، لأنهم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
إذن واضح من هذا التقرير أن هناك منظمة حقيقية معروفة، زرناها، شفناها، شفنا شغلها، يعني ليست نظرية وإنما حقيقة وجود الماسونية. هذه الماسونية الحديث عنها هو أن الناس بعضهم يرى أن فرصته في تبرير المؤامرة أن هناك منظمة معروفة اسمها الماسونية، لكن يريد أن يبرروا أن هي وراء كل ما يحدث في الدنيا، هي التي تدير حكومة العالم الخفية إلى آخر هذا الكلام، سنعود إليه. سنعود إلى نظرية المؤامرة، لكن قبل أن أتجاوز الحديث عن الماسونية من المهم معرفة الموقف الشرعي تجاه هذه المنظمة، لأن في بعض أبناء جلدتنا أنا شفت صور في العالم العربي لممثلين عرب وهم في المحفل الماسوني، أنا رأيت هذا بعيني، ليست أسماع. على كل حال، فمن المهم أن أمتنا تتعرف على الموقف الشرعي تجاه الماسونية. هذا جاء في عدة جهات، منها بيان المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بيان طويل جاء مما جاء فيه. وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب، العلماء درسوا هذه المسألة، تعمقوا فيها بصورة لا تقبل الريب، من مجموع ما طلعنا عليه من كتابات ونصوص وصلنا إلى ما يلي: أن الماسونية ذات أهداف سياسية، ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. طبعا حتى علماءنا ممكن يكونوا تأثروا بنظرية المؤامرة، وهناك من أقنعهم فيها. على كل حال سنعود. ايضا تابع لتقرير المجمع ان الماسونية في اصلها واساسها تنظيم يهودي، هذا صحيح، وهي يهودية الادارة العليا وهي عالمية وهي سرية وصهيونية النشاط. ايضا في تقرير المجمع ان الماسونية في اهدافها الحقيقية السرية هي ضد الاديان جميعها لتهدمها بصورة عامة وتهدم الاسلام بصورة خاصة. ويقول ايضا بيان المجمع ان الماسونية تحرص على اختيار المنتسبين اليها. هذا صحيح على فكرة، يعني انا لما زرت المعبد الماسوني اردت ان اعرف حقيقتهم، فقلت كيف انضم اليكم؟ هل في يعني ابليكيشن، في طلب اعبي واقدم؟ قالوا لا لا لا، اذا احنا نراك مناسب احنا نرسل لك اثنين ويدعوك. هذا سمعته باذني، هذا عشته بنفسي لما كنت في امريكا. فاذا هم يحرصوا على اختيار المنتسبين اليهم ويحرصوا على ذوي المكانة التي يمكن ان تستغل من اجل نفوذ اصحابها في مجتمعاتهم. ولذلك هذا ما زلنا في بيان المجمع، تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. ايضا في تقرير مجمع الفقهي ان الماسونية ذات فروع تأخذ اسماء اخرى تمويها وتحويلا للانظار. من ابرز هذه الفروع التي تأخذها الماسونية منظمة الروتري ومنظمة اللايونز، وهذا صحيح، الى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الاسلام وتناقض مناقضة كلية. هذا كله في تقرير المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة شرفها الله تعالى. عدة جهات اسلامية درست الماسونية وحقيقتها، من بينهم الازهر في 28 نوفمبر من عام 1984 اصدر الازهر فتوى شهيرة كان نصها كالتالي: المسلم لا يمكن ان يكون ماسونيا لان ارتباط بالماسونية انسلاخ تدريجي عن شعائر دينه ينتهي بصاحبه الى الارتداد التام عن دين الله. فاذا هذه فتاوى الجهات العلمية. طبعا يعتبر البعض من الذين يؤمنوا بنظرية المؤامرة ان الماسونية هذه المنظمة في حقيقتها هي عبارة عن منظمة عملاقة تدير الدنيا، هدفها الرئيسي الهيمنة على العالم. طبعا كيف تهيمن على العالم؟ بامرين: بالسيطرة على وسائل الاعلام من جهة، والسيطرة على الاقتصاد العالمي من جهة اخرى. ومن الجهات التي درستها واصدرت فيها قرارا ليست فقط الجهات الدينية، في عام 1979 اصدرت جامعة الدول العربية القرار رقم 2309 والتي نصت فيه على اعتبار الحركة الماسونية حركة صهيونية لانها تعمل بإيحاء من الصهيونية العالمية لتدعم اباطيل الصهيونية واهدافها، كما انها تساعد على تدفق الاموال على اسرائيل من اعضائها. هذا الامر، هذا كله في تقرير جامعة الدول العربية، الامر الذي يدعم اقتصاد اسرائيل ومجهود اسرائيل الحربي ضد الدول العربية، هذا حسب بيان الجامعة العربية. اذا كان هذا هو التوجه الاول. التوجه الاول هو ان الماسونية او يعني نظرية المؤامرة، وهناك من يدير العالم وبالذات الماسونية هي التي وراء كل هذا. هذا التوجه الاول. في توجه اخر عكس هذا تماما، وهو رفض المؤامرة واعتبارها تبريرا. هذا الفريق على عكس الفريق الاول تماما. هذا الفريق لا يرى انه يوجد مؤامرة، يعتبر ان الذين يستعملوا هذا الكلام هم يبرروا عجز الامة ويلقون باللوم على الاخرين. الانظمة، هكذا تفسير الجهة المجموعة الثانية، ان الانظمة العربية تسوق اصلا لفكر نظرية المؤامرة حتى تبرر لشعوبها ان الضعف التنمية الذي عندنا في بلادنا، التخلف، الفقر، سبب مؤامرات الاعداء الخارجية. هذا الامر يتخذ ذريعة، سببا لمنع اي حركة اصلاحية بداعي أن ما لا هذه الحركة الإصلاحية تتآمر مع جهات خارجية على الوطن ومقدراته. إذن لا يعني حسب هذه المجموعة لا توجد نظرية مؤامرة، وإنما هو ترويج من قبل الأنظمة حتى تضرب حركات الإصلاح باتهام أنها مرتبطة بالخارج. طبعا هذه المسألة ليست جديدة، يعني أنه الأنظمة تتهم المصلحين بالارتباط بالخارج أو بالتآمر، هذا موجود من أيام فرعون، من أيام فرعون. فرعون يصف دعوة الدين والتغيير الذي جاء بها موسى عليه السلام وصفها بالمؤامرة، قال فرعون للسحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مؤامرة، اتفقتوا أنتم مع موسى تعملوا كل هذه المسرحية اللي هي التحدي بالسحر والكذا، من أجل ماذا؟ لتخرجوا منها أهلها، تخرجوا بني إسرائيل من مصر، فسوف تعلمون. ففرعون بهذا التبرير عجز عن مواجهة أدلة موسى وحجج موسى عليه السلام، فادعى وجود مؤامرة على فرعون بسبب هذه المؤامرة، وبالتالي هذا الفريق أصلا لا يؤمن بوجود مؤامرة، وأن الموضوع هو يعني عملية تخطيط من قبل الأنظمة حتى تبرر فشلها بأن توجد مؤامرة للارتباط بالجهات الأجنبية. على كل حال، إذن عندنا فريق يؤمن بنظرية المؤامرة ويبرر لها ويجد في الماسونية بالذات ضالته، في فريق ينكر نظرية المؤامرة بالكامل ويقول لا توجد نظرية مؤامرة، وإنما هذا الموضوع طرح نظرية المؤامرة تؤيده الأنظمة وتروج له حتى تبرر فشلها وتلوم المصلحين أو الذين يحاولوا أن يعملوا أي تغيير أنهم مرتبطين بجهات أجنبية. هذين كانوا نوعين من الناس، سأتحدث عن النوع الثالث لكن أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحديثنا في هذه الحلقة: هل التاريخ كله عبارة عن مؤامرة كبرى؟ هل هناك من يدير التاريخ، من يدير الأحداث؟ وذكرت لكم أن الناس انقسموا في هذا إلى أصناف، حدثتكم عن الصنف الأول وهم الذين يعتقدون بنظرية المؤامرة وأن هناك مؤامرة كبرى هي التي تحرك الأحداث الرئيسية في التاريخ وبالذات وراها الماسونية، وأعطيناكم تقرير عنها وفصلنا فيها. وقلنا أن هناك نوع ثاني لا يؤمن بوجود نظرية مؤامرة عالمية ويعتقد أنها هي أصلا تبرير لفشل الأنظمة فروجوا لهذه النظرية. لكن هناك رأي ثالث، الرأي الثالث يقول باختصار: توجد مخططات ويمكن مقاومتها، توجد مخططات وممكن مقاومة هذه المخططات. إذن هذا الفريق يعتقد بوجود، لا يسميها مؤامرة بقدر ما يسميها مخططات. طبعا طبعا بالعقل أن الدول الغربية، وزارات الدفاع فيها، وزارات الخارجية، هذه لا شك أنها تخطط، ما يعني لا يعقل أن هؤلاء يتفرجوا على الأحداث، بالتأكيد يخططوا، لكن هل هم الذين يصنعوا كل الأحداث، يتحكموا بكل الأحداث، يتحكموا بكل الحكام؟ هذا الفريق يعتقد بوجود تخطيطات لكن ليس بالمبالغة التي يصفها الفريق الأول، بحيث أن هناك هذه المؤامرة تسيطر على كل شيء، بل يعتقد هذا الفريق الثالث أن هذه المخططات كما يخططون نحن نستطيع أن نخطط، وبالتالي يمكن مواجهة مخططاتهم بمخططاتنا بسنة التدافع البشري. ولولا دفع الله، هذا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه سنة التدافع، هم يخططوا دعونا نخطط. يرى هذا الفريق الثالث أن المؤامرة ليس بالضرورة تتم من خلال تخطيط مسبق ومحكم، يعني هم الذين يصنعوا الأحداث، لكن عندهم أدوات أخرى أقرب للواقعية. دعونا نستعرض معكم بعض الأدوات حسب نظرية الفريق الثالث. النظرية الأولى أو الطريقة الأولى يسموها استثمار الحدث. يعني إيش استثمار الحدث؟ لما يقع حدث سياسي أو حدث عسكري لم يكونوا قد خططوا له فاجأهم، تحاول هذه الدول الكبرى بإمكاناتها الهائلة وبمستشاريها وبمراكز أبحاثها تحاول أن تقرأ هذه الأحداث في ضوء مصالحها الوطنية، في ضوء سياساتها الرئيسية، وتعمل سياسيا من خلال ضغوط دبلوماسية وغيرها بحيث توجه الأحداث نحو مصلحتها. يعني مثال واضح على هذا أحداث سبتمبر، أنا ما أعتقد أنهم صنعوها، لكن هم من الشطارة أنها لما حدثت استثمروا هذا الحدث، استثمروا حدث لم يكن لهم دور في صنعه، لكنهم بسرعة استجابتهم وبقدرتهم العالية على استثماره كأنهم صنعوه بحيث صار مفيد لهم. وكل الحروب التي جرت بعد ذلك في أفغانستان والعراق هذه كلها جاءت من استثمار هذا الحدث. إذن ليس هم لا يصنعوا كل شيء. إذن النوع الأول أو الطريقة الأولى التي تجعل الناس يتخيلون نظرية المؤامرة هي سرعة استجابتهم للحدث. على فكرة هذه مسألة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الروم في الحديث في البخاري وغيره، أن من صفات الروم أنهم أسرع الناس كرة بعد فرة، بعد ما ينهزموا يهجموا، وأوشك الناس إفاقة بعد مصيبة، لما تصيبهم مصيبة يفيقون بسرعة، من سرعة إفاقتهم يتخيل الناس أنهم هم الذين صنعوا الحدث. فحتى نفهم بس التاريخ صح، فهذا أقرب للواقعية من أنهم هم الذين خططوا لها وهم اللي صنعوها وهم اللي جابوا القاعدة يعني على كل حال أنا تعلمت أني لن أناقش أصحاب نظرية المؤامرة لأني ما وجدت واحد منهم عند استعداد أصلا يغير رأيه أو يتحاور بالمنطق، فليش تناقشهم أصلا، تضيع وقت. على كل حال إذن ليس بالضرورة تخطيط مسبق وإنما استثمار الحدث بعد حدوثه، هذا النوع الأول. ننتقل إلى طريقة أخرى تتفاعل بها الدول العظمى مع الأحداث وهي التوظيف. التوظيف، أنا لما عشت في واشنطن سنتين اشتغلت في السياسة فترة هناك وأسست مركز للأبحاث في شارع رئيسي عندهم يسموه كي ستريت. كي ستريت هو المركز أو الشارع الرئيسي لمراكز الأبحاث. هذا الشارع فيه 12 مركز بحث تبعد فقط شارعين عن البيت الأبيض وشارعين تبتعد عن الكونغرس الأمريكي. هذه هي التي تزود السياسيين بالأبحاث. إذن هناك مراكز دراسات، مراكز أبحاث فكرية سياسية موجودة في الدول الغربية وعميقة، واحتكينا فيها وتعاملنا معها ورأينا كيف تشتغل. دورها الرئيسي أنها تساعد صانع القرار السياسي على توظيف مجموعات وأحزاب حتى دول من أجل تحقيق مصالحها الغربية. هذا التوظيف قد يحدث بغفلة من تلك الأحزاب، لكن هذا نادر. نادر أن تجد حزب ولا منظمة تعتقد أنها تنفذ أجندة وطنية خالصة بينما هي ملعوب عليها ومستغلة، هذا نادر. لكن الحقيقة الوضع الأكثر هو وجود التقاء، تقاطع مع مصالح الغرب مع تلك الأحزاب. فإذا في مصلحة عند هذا الحزب أو هذه الدولة مع مصلحة غربية، اتفقت المصلحتان، بدأوا يشتغلون مع بعض. هل هذه مؤامرة وإنما توافق مصالح؟ أعطيكم مثال من التاريخ، أنا قاعد أتكلم عن التاريخ وكيف نفهمه. خذوا ما حدث في أفغانستان لما روسيا دخلت في المعركة ضد الجماعات والأحزاب الأفغانية. ماذا حدث؟ أمريكا في الحرب، حرب الأحزاب الأفغانية ضد الروس، أمريكا دعمت هذه الأحزاب، دعمتها بشكل مباشر بالسلاح، كل الدنيا تعرف هذا، بالسلاح والمال والتجسس وغيره، كل الدنيا تعرف، ما عادت سر هذه المسألة. طيب هل هذه الأحزاب عميلة لأمريكا بالضرورة؟ لا، هناك هدف مشترك، أمريكا تريد أن تضعف روسيا، والأفغان يريد أن يخرج روسيا من أفغانستان، فتوافقت المصلحتان فتعاملوا. هذا الذي نسميه التوظيف، التوظيف، فليس بالضرورة أن يكون مؤامرة، هذا أقرب للتحليل التاريخي. إذن النوع الثاني هو التوظيف. أنا قاعد الآن نفهم التاريخ من خلال تحليل هذه المسائل. ننتقل إلى صورة ثالثة من التحركات الغربية في التعامل مع الأحداث، وهي قضية التواطؤ. التواطؤ وهو التوظيف الذي يقبل صاحبه أن يحقق مصالح الطرف الآخر حتى لو تعارضت تلك المصالح مع المصلحة الوطنية. نعم، والسبب هو مصالح ذاتية، مصالح حزبية، أجندات شخصية. ويعني أعطيكم مثال من الواقع الذي نعيش اليوم. سمعنا في الربيع العربي برزت مثل هذه الأمثلة. في حال وصول الإسلاميين إلى الحكم، هنا تأتي مجموعة علمانية متغربة، أي سميها ما شئت، ترفض صناديق الانتخابات وتدعو وتحرض الغرب على التدخل. بل سمعنا أكثر من هذا، ألم تسمعوا أنهم يدعون الجيش إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلد؟ يا ريت الجيش يعود يمسك. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إسقاط الإسلاميين. وطبعا هم لا يقولوا أن نحن ضد الإسلاميين، يقولون نحن في خوف على الديمقراطية، وهم أول من كفر بهذه الديمقراطية لما رفضتهم الجماهير، ما صوتت لهم، رفضت مشروعهم التغريبي، رفضت استمرار الطغاة بفلولهم، فبدأوا يدعون الجيش ويدعون الغرب للتدخل بشكل مباشر. هذا طبعا يمكن التحقيق أو التحقق منه من خلال آلاف المقالات والأدلة والبراهين وويكيليكس وغيرها، لكن اللي يهمني أكثر من هذا كله هو تصريحاتهم. ألم تسمعوا بأنفسكم أنهم يدعون الجيش للتدخل أو يدعون الغرب للتدخل؟ عرفتم؟ إذن هنا نسميها تواطؤ، بمعنى أيضا اتفاق مصالح، لكن أحيانا حتى على حساب المصلحة الوطنية بمثل هذه الأعذار. طيب، إذن كانت هذه هي الأسباب الثلاثة أو يعني الطرق الثلاثة لتحليل ما يحدث حولنا.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن نظرية المؤامرة وفهم نظرية المؤامرة مدى انعكاسها في التاريخ، مدى حقيقتها. حدثتكم عن ثلاثة أنواع من النظر إلى نظرية المؤامرة، ودعوني أتحدث عن المؤامرة على هوية الأمة، ما مدى حقيقتها. لما كنت صغيرا ونحن نتربى في الدعوة الإسلامية، زرع فينا أن كل شيء وراه مؤامرة. أنا أريد أن أغير هذا الفهم في شباب الأمة، لأن ليس كل شيء وراه مؤامرة. ذكرت لكم هناك توظيف، هناك استثمار للأحداث وغير ذلك. ومن الأمثلة الجيد جدا أن احنا نتكلم عنها هي قصة مهمة جدا ولها تأثير إلى اليوم، قصة مصطفى كمال أتاتورك. مصطفى كمال أتاتورك، أتاتورك يعني أبو الترك، ليس هذا اسمه، هذا لقبه. هذه الشخصية علمنا ونحن صغار أنه قيل عنه أنه من يهود الدونمة، نوع من أنواع اليهود، كان من اليهود الأتراك من أصل الدونمة، وأنه عميل صهيوني يهودي تحالف مع الإنجليز في خطة من أجل أن يعني يكون له شأن ويعظم صيته كما يقولون. فظهر على أنه هو الذي هزم أسطول بحري للإنجليز، وطبعا ارتفعت أسهمه وارتفع اسمه وعلى في ربوع السلطنة، هذا كله في أيام الدولة العثمانية قبيل انهيارها. وطبعا حسب تحليلات نظرية المؤامرة بدأوا يعني يقولون باختصار أنه شخص مجرم، هذا الشخص يهودي تم صنعه من قبل الإنجليز، انهزموا من أجله عشان يصعد ويكون له شأن ويكون هو الذي يسقط الخلافة. طبعا نعرف أن أتاتورك فعلا هو الذي أسقط الخلافة، وبيعني اتحاد والترقي هذه الجماعة التي أسسها وأدارها وفعلا أسقطت الخلافة، ثم سيطر على الخلافة وصار هو يعني ألغى الخلافة وصار هو رئيس تركيا، وبعدين ألغى كل الأحزاب الأخرى وكل الجماعات الأخرى، وبعدين ألغى الدين نفسه. هذا الذي نعرفه عن أتاتورك. طبعا سأتحدث عن يعني الأشياء الخطأ التي فعلها أتاتورك، لكن دعونا من نظرية المؤامرة. تاريخ يثبت أن أتاتورك شاب تركي من أسرة مسلمة، دخل على فكرة في بداية حياته في مدرسة دينية وخرج منها، يبدو أن طريقة التعامل معه، طريقة التواصل معه من قبل العلماء ولا أي سبب، بغض النظر كان في مدرسة دينية وخرج منها، وبدأ بعدين بدأ ينشر أفكار إصلاحية ضد الخلافة العثمانية السلطنة، ضد السلطان، وبدأ يرمي التهم على السلطان وعلى الخلافة إلى أن أعلن إنهاء الخلافة. طبعا إعلانه لإنهاء الخلافة جعل المحللون أن السبب الأول في سقوط الخلافة هو أتاتورك وحركة أتاتورك وانتمائهم اليهودي الماسوني. لكن الحقيقة يعني أنا لم أكره واحد مثل ما كرهته وتربينا على هذا، بس أنا أريد أن نتعلم كيف نتعامل مع التاريخ بعقلانية. الحقيقة أن الخلافة أصلا كانت ميتة، كانت تحتضر، الخلافة كانت في أوضاع سيئة جدا بسببها الداخلي وليس بسبب التآمر الخارجي. مع كل أخطاء أتاتورك وهي أخطاء شديدة ومشينة ضد الإسلام، لكن ما يمكن أن تغطي هذه الأخطاء على ما يمكن أن يعتبر محاسن بالنسبة للأتراك عندما يتعاملون مع أتاتورك. أنا أنظر الآن من وجهة نظر الأتراك، هذه وجهة النظر كثير من مؤرخين العرب لا يذكروها، الإسلاميون لا يذكرونها أبدا بسبب سيطرة نظرية المؤامرة عليهم. أتاتورك بالنسبة للأتراك هو الذي حافظ على بلدهم، هو الذي حافظ قوميتهم، هو الذي منع تفكك تركيا، هو الذي منع دخول تركيا تحت سطوة الاستعمار، هو الذي بنى لهم صرح الديمقراطية، أسس لهم مجالس نيابية، حكومات منتخبة، طور التعليم المهترئ، وغيرها وغيرها كثير. هذا انظروا لها من وجهة نظر الأتراك ماذا صنع. طبعا هذا ليس دفاعا عن أتاتورك، أنا بالنسبة لي هذا دفاع عن المنهج المتوازن في فهم التاريخ، في عرض التاريخ. نعم عنده هذه الحسنات بالنسبة للأتراك، لكن حتى ما نختم الحلقة بحسناته لابد أن نذكر ما جنت يداه على هوية تركيا المسلمة وعلى الأمة كلها فيما صنعه أتاتورك لما عمل الدستور الجديد لتركيا بعد سقوط الخلافة. أسقطت الخلافة 1924، هم عملوا لهم دستور 1928. الدستور لم يذكر أن تركيا دولة مسلمة، شالوها من الدستور. بعدين طبعا تعرفون أكبر مصيبة هي لما في 1342 هجرية، 1924 ميلادية، ألغى الخلافة رغم كل ما فيها من مساوئ الخلافة، لكن كانت تجمع كلمة المسلمين، كل المسلمين كانوا ينضوون تحت لواءها. أيضا من المصائب التي فعلها هو إهمال التعليم الديني، بل بعد ذلك ألغى كلية الشريعة في جامعة اسطنبول. هذا في 1933 تدريجيا بدأ يغير هوية تركيا المسلمة. واعترفت الحكومة التركية بدولة اليهود في فلسطين رغم ان الشعب التركي كان وما زال الى اليوم يرفض ذلك، لكن تركيا كانت من الدول اللي اعترفت باسرائيل. هو الذي ادخل التعليم المختلط ومعه مفاسد، التعليم المختلط قد يكون في نفع وفي مضار، لكنه هو دخل بكل مفاسده على تركيا. أتاتورك هو الذي الغى المحاكم الشرعية، هو الذي حول الشرعي يعني القانون الشرعي مجلد الاحكام العدلية الى العمل بالدستور المدني السويسري والقانون الجنائي الايطالي والقانون التجاري الالماني. هو الذي حول مسجد آيا صوفيا العظيم الذي ابتدأه محمد الفاتح حوله الى متحف، والى اليوم ما عاد مسجد، ما بقى متحف. هو الذي حول مسجد محمد الفاتح حوله الى مستودع. اكثر من ذلك حدد عدد المساجد فجعل لا يسمح بغير مسجد واحد في كل دائرة، حددها ب 500 متر مربع وبعد يعني 500 نص كيلو مربع، وبدأ يضيق على المساجد. هو الذي ألغى حجاب المرأة المسلمة وأمر بالسفور. هو الذي، وهذا من أخطر ما فعله، فرض الأحرف اللاتينية بدل الأحرف العربية. هذه المسألة تكفي وحدها. ليش؟ لأن فصل كل الجيل الجديد عن قراءة كل الكتب التركية اللي كانت مكتوبة بالأحرف العربية. جاء جيل جديد ما يستطيع يقرأ كل كتبه السابقة. وأيضا هو الذي منع الأذان باللغة العربية. لا شك أنه غير الهوية، لكن لا شك أيضا أن عنده بطولات وعنده محاسن الأتراك يعتز بها. فأن نتصور أنها كلها مؤامرة يهودية طبخها أتاتورك اليهودي من الدونمة مع الإنجليز وهم اللي صنعوه. مرة أخرى لن أستطيع أن أقنع الذين يؤمنوا بنظرية المؤامرة بهذا، لكننا نستطيع أن نتفق أنه أدى إلى مصائب بالنسبة لهوية تركيا المسلمة، أدى إلى مصائب رئيسية. فنتفق على هذا بدون ما نحتاج نظرية المؤامرة. هذا هو المعنى الذي أريد أن أؤصله، أريد أن أؤكده. أن نعم هناك مخططات ليس بالضرورة أن تكون مؤامرة، هناك قناعات. هو مقتنع بقومية الترك، هو مقتنع بأن التمدن والحضارة هي بأن يكون أوروبيا ولا يكون جزء من العالم الإسلامي. ليش احنا مع طه حسين؟ ألم يطرح هذا الطرح طه حسين؟ ما طرح سلخ مصر من الهوية العربية الإسلامية وجعلها جزء من الهوية الغربية؟ هل هذه مؤامرة أيضا من طه حسين؟ هي قناعات غلط. وأنا ذكرت عيوبه وأعرف عيوب أتاتورك، هو أقرأ كتاب الرجل الصنم ستجد كل العيوب، لكن ستجد معها أيضا نظرية المؤامرة. كتاب الرجل الصنم يتكلم عن ماذا فعل أتاتورك وما يصور إلا بكل فساد. أنا ما عندي مشكلة فسادة ولا صلاحة، ليست هذه قضيتي. قضيتي هذا الجيل الذي تأتي مثل هذه الأمور فتزرع فيه نظرية المؤامرة. خطورة نظرية المؤامرة وتحليل التاريخ من نظرية المؤامرة تعرفون خطورتها وين؟ خطورتها أنها تسبب العجز. مدام الدنيا كلها تدار بهؤلاء، هذه الحكومة الخفية، إذن خلونا نسلم. ما في أمل، ما يمكن، من نحن حتى نستطيع أن نواجه هذه نظرية المؤامرة والحكومة الخفية العالمية وأمثال هذه الأفكار؟ هذه لا، ليس فيها مصلحة للأمة أن تنتشر، لأنها تخدر شباب الأمة وتشعرهم بالعجز وتجعلهم يعيشوا في أوهام. عرفتم خطورة هذه المسألة؟ فالتاريخ ليس مؤامرة كبرى. هذه هي إجابتنا على هذا السؤال. نعم توجد مخططات، نعم توجد قناعات تخالف قناعتنا، تخالف مخططاتنا، لكن هم يمكرون ويجب أن نواجه مكرهم. هم يخططون ويجب أن نواجه تخطيطهم بلا عجز ولا تسليم ولا مبالغة بقدرات أعدائنا. دعونا نختم الحلقة بميزان الحلقة، وهذا الميزان هذه المرة من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون، نعم ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله سبحانه وتعالى لا يطلق وحده إلا بمقابل يمكرون يمكر الله، ما تطلق وحدها. والسبب هو أن الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه هذا اللفظ الماكر، حاشاه سبحانه، لكن مقابل تخطيطهم يجب أن نخطط، والله سبحانه وتعالى معنا ولن يترنا أعمالنا. إن شاء الله أكون وصلت الرسالة في هذه المسألة الخطيرة المهمة لفهم التاريخ، وإلى لقاء قادم مع حلقة جديدة من تاريخنا في الميزان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين أيدينا، أحداث تتحرك فينا، صنعنا عبرا دولا أثرا، نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.